الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره على أن يسر لنا هذا المجلس العلمي الكريم، ونصلي ونسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي ليواصل شرحه المبارك إن شاء الله لكتاب العمدة في الفقه للإمام الموفق بن قدامة، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا الجزاء الأوفى، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بهذا العلم واجعله حجة لنا. ونستأذن فضيلته في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتابة وكتبا، وأصل الكتب الظن، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه سميت الكتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. قال بعض العلماء: سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف وتضم بعضها إلى بعض في الكلمات المذكورة المخطوطة فيه. وأما قوله رحمه الله الطهارة، فهي مأخوذة من قولهم: طهر الشيء يطهر طهارة وطهرا، إذا كان نقيا من الدنس. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله، فإن الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أنهم يعبرون بالكتاب وبالباب وبالفصل والمسائل والفروع وبالتتمات، وهذا كله مقصودهم به التفريع على الأصل. فالكتاب هو أجمع ما يكون، وإذا كانت المادة العلمية كثيرة الفصول والمسائل والأحكام كثيرة الفروع، فإنهم يعبرون بالكتاب. ثم هذا الكتاب يقسم إلى أبواب، ثم إذا كان الباب فيه مسائل كثيرة متعددة في أنواعها، يقولون يعبرون بالفصل في تقسيم الكتاب، ثم يعبرون أيضا بالمسائل والفروع والتتمات، وهذا كله بحسب المادة العلمية. فإن كانت المادة العلمية لا تسع وليست لا تسع أن تسمى بالكتاب، سموا بالباب. فهم يقولون كتاب الطهارة، ولا يقولون كتاب المسح على الخفين، لأن مادة المسح على الخفين لا تحتمل التقسيم، وإن كان لو أسهب الإنسان للمسح الخفين أفرده في كتاب مستقل يمكن، لكن داخل المسائل التي يسميها العلماء أمهات مسائل المسح الخفين لا تحتمل الوصف بالكتاب. وهكذا لا يقولون كتاب السواك في داخل التقسيم الفقهي. مرادنا من هذا الإشارة إلى هذا المصطلح الذي عبر به رحمه الله. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، استفتح به كتابه المبارك، لأن الفقه ينقسم إلى عبادة ومعاملة، والعبادة تنقسم إلى أنواع، فهناك الصلاة عبادة الصلاة، وهناك عبادة الزكاة وعبادة الصوم والحج وغيرها من بقية العبادات. والمعاملة تارة تكون مالية وتارة تكون متعلقة بالأنكحة ونحوها، وتارة تكون متعلقة بالجنايات، وتارة تكون متعلقة بفصل الخصومات والنزاعات من كتاب القضاء والشهادات والبينات إلى آخره. فالعلماء رحمهم الله حينما وجدوا أن الفقه الإسلامي الذي وردت نصوصه في الكتاب والسنة منقسما إلى عبادة ومعاملة، رأوا أن المقدم هو كتاب العبادات، لأنها هي الأصل وهي التي يبتلى بها العبد وخلق من أجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما بالنسبة للمعاملات فإنها تكون عبادة بالنية كالبيع والشراء، الأصل فيه الحل والإباحة، وهو من الأمور العادية كما يقولون أمور العادات، لكنه يصير عبادة بالنية. ومن هنا قدموا الأهم وهو العبادة التي من أجلها خلق العبد. وثانيا هذه العبادة العبادات، قلنا هناك عبادة الصلاة وهناك الزكاة والصوم والحج، فبأيها يبدأ؟ ابتدأ رحمه الله بكتاب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل، ولأنها عمود الدين وعمود الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فجعل أول ما يبدأ به قبل الزكاة وقبل شعائر الإسلام الأخرى الصلاة. إذا ثبت هذا فإنه يتضح عندنا لماذا قدم العلماء كتاب العبادات ولماذا قدموا كتاب الصلاة. فإذا كانت الصلاة هي أول ما يبدأ به فإن الصلاة لها شرائط أمر الشرع بوجودها قبل إيجاد الصلاة وفعلها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالطهارة قبل الصلاة. فمن هنا قال العلماء ينبغي بيان أحكام الطهارة قبل بيان أحكام الصلاة ومسائلها. فاستفتح الفقهاء والأئمة رحمهم الله كتب الفقه بكتاب الطهارة، وهكذا بعض أئمة الحديث. ومن أهل العلم من بدأ بكتاب المواقيت كالإمام مالك في الموطأ وغيره من بعض الأئمة رحمهم الله والفقهاء، بدأوا بشرط الوقت، لأن الصلاة أول ما يكون فيها دخول الوقت، فإذا دخل الوقت أمر بالوضوء والطهارة. فهذا وجه تقديم كتاب الطهارة ووجه تقديم كتاب وقوت الصلاة، والأمر والخطب يسير ما دام أن جميع الأحكام ستبين. يقول رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة قلنا صفة حكمية توجب أي تثبت. أولا صفة حكمية، لأن الطهارة ليست شيئا محسوسا ملموسا كالطول والقصر، وإنما هو شيء يتعلق بالمعاني كالعلم والجود ونحو ذلك والشجاعة. فهذه أي الطهارة، أنت حينما تتطهر فتتوضأ أو تغتسل لا يظهر عليك شيء معين يدل على هذه الطهارة. ومن هنا قالوا إن هذا الوصف متعلق بالمعاني وليس متعلقا بالمحسوسات، فهذا معنى قولهم إنها صفة حكمية. وحكمية يعني معنوية، توجب أي تثبت لموصوفها، لأن الواجب هو الثابت، فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت واستقرت على الأرض. توجب لموصوفها أي للشخص الذي تصفه بها، فتقول إنه متطهر. إذا قلت إنه متطهر فمعناه أنك أثبتت له الحق أن يستبيح الصلاة، لأن الصلاة لا تستباح إلا بالطهارة. الطهارة كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث تنقسم إلى طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى كالوضوء وهي الوضوء، والطهارة الكبرى الغسل كالغسل من الجنابة. وأما طهارة الخبث فهي إزالة النجاسة إما على البدن إذا كانت على البدن أو على الثوب أو على المكان الذي تصلي فيه، فهذه كلها متعلقة بطهارة الخبث. وأصل الخبث الشيء المستقذر، والمراد به هنا النجاسة. إذن في كتاب الطهارة تتحدث عن صفة الطهارة ونواقضها سواء كانت صغرى أو كبرى، ففي الصغرى تقول نواقض الوضوء، وفي الكبرى تقول موجبات الغسل. وأما طهارة الخبث فهذه تجمع ما ذكرنا من غسل الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه، والصفة التي تتحقق بها هذه الطهارة، وسواء كانت مائية وهي الأصل من الغسل ثلاثا، أو الغسل سبعا من نجاسة الكلب مع التعفير بالتراب، أو كانت فرعية كالتيمم، هذا كله يبحثه العلماء حينما يقولون كتاب الطهارة. ولذلك المصنف رحمه الله بدأ بباب أحكام المياه، ثم أتبعه بباب الآنية، ثم أتبعه بباب قضاء الحاجة، ثم أتبعه بباب الوضوء، ثم أتبعه بباب المسح على الخفين، ثم أتبعه بباب نواقض الوضوء، ثم أتبعه بباب الغسل من الجنابة، ثم أتبعه بباب التيمم، ثم أتبعه بباب الحيض، ثم بباب النفاس. هذا كله إذا نظرت إليه هو متعلق بالطهارة بجميع أنواعها، سواء كانت طهارة حدث أو كانت طهارة خبث. والأصل عند النظر عقلا أن الطهارة تستلزم أن تبحث الشيء الذي يتطهر به، الشيء الذي يتطهر به، والشخص الذي يقوم بالطهارة، والصفة التي تتم بها الطهارة. هذه ثلاثة أشياء: الشيء الذي يتطهر به، لو وجد الشيء الذي يتطهر به سواء الماء أو التراب الذي هو بدل عنه في طهارة الحدث، أو الماء والحجر وكل طاهر منقي كما في طهارة السبيلين وحدهما في طهارة الخبث، الشيء الذي يتطهر به وهو الماء وما يقوم مقامه. لو وجد الماء لم توجد الطهارة، لو وجد الماء ووجد الشخص الذي يقوم بفعل الطهارة لم تقع الطهارة، لكن لو وجد الماء ووجد الشخص الذي يتطهر ووجد الفعل الذي تتم به الطهارة فحينئذ تكون الطهارة قد وقعت. وهذا ما يسميه العلماء بالأركان، لأن الأركان تتوقف عليها ماهية الشيء ووجوده. ففي كتاب الطهارة المصنف رحمه الله اعتنى ببيان ما يتطهر به، فقال باب أحكام المياه وهو الذي بدأ به هنا، وأيضا بيّن البدل عن هذا في باب قضاء الحاجة حينما ذكر ما يستجمر به من كل طاهر منقي، وأيضا بيّن البدل العام في الطهارتين طهارة الصغرى والكبرى بالتيمم في باب التيمم. إذن قد بيّن لنا ما يتطهر به. أما الشخص الذي يتطهر فالشخص الذي تجب عليه الطهارة هو الذي تجب عليه الصلاة. ومن هنا ذكر رحمه الله شروط وجوب الصلاة حينما بيّن أنها تجب على كل مسلم مكلف، حينما ذكر الفقهاء هو وغيره كصاحب كالزاد وغيره من المتون، ذكروا من يتطهر من تجب عليه الطهارة هو كل مسلم بالغ عاقل. فهذا بيان للشخص الذي يتطهر. وأما بالنسبة في بعض الأحيان يذكرون شروط جواز الطهارة، أن يكون مثلا الشخص عاجزا عن استعمال الماء، هذا يدخل في بيان صفة الشخص الذي يتطهر. أما الركن الثالث وهو صفة الطهارة فهذا بينوه في باب الوضوء وباب الغسل من الجنابة، فهذا كله بيان منهم لما يتعلق بهذه العبادة عن الطهارة. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وسواء تعلق البيان بما يتطهر به أو بالشخص الذي يتطهر أو بصفة الطهارة.
قال رحمه الله: باب أحكام المياه.
يقول رحمه الله: باب أحكام المياه. الباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين، يتوصل بها من داخل من خارج إلى داخل، فهنا يتوصل بأبواب العلم من خارج وهو الجهل بما فيها إلى داخل وهو العلم بما فيها من المسائل والأحكام. وأحكام المياه أحكام جمع حكم، والحكم أصله المنع، ومنه حكمة الدار، حكمة الدابة التي تكون كاللجام لها مانعة لها. وأما في اصطلاح العلماء أو اصطلاح الشرع فالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المنع، وهذا يشمل الحكم الشرعي بنوعيه: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضعي لسبب أو شرط ذي منعي، فهذا يجمع الحكم بنوعيه: التكليفي والوضعي. فلما قال لنا باب أحكام المياه معناه أن هناك حكم وهناك محكوم عليه، والمحكوم عليه هو المياه، ولذلك أضافها بقوله: باب أحكام المياه. والحكم على الماء لأنك تقول هذا الماء، هنا تقول باب أحكام المياه هي تحت باب تحت كتاب الطهارة، فلما قال باب أحكام المياه أي باب أحكام المياه المتعلقة بالطهارة، وإلا الماء قد تتعلق بأحكام في إحياء الموات، قد تتعلق بأحكام في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، لكنه حينما قال باب أحكام المياه هنا مراده باب أحكام المياه من حيث الطهارة. فتقول يجوز أن يستعمل هذا الماء في الطهارة، ويحرم عليه استعمال هذا الماء في الطهارة، ويكره له استعمال هذا الماء في الطهارة، وتقول له يندب لمن تطهر، يستحب لمن تطهر أن يقول أن يفعل إلى غير ذلك، كلها أحكام شرعية. كذلك حينما تقول يشترط في صحة الوضوء كذا، فمعناه أنه حكم وضعي. وفي بعض الأحيان تقول تمنع الحائض من الصلاة، هذا حكم وضعي المانع، وتقول إن الطهارة تجب بدخول الوقت وهذا سبب. وعلى كل حال هذه كلها أحكام، كلها أحكام شرعية متعلقة بالماء. والحقيقة هو هنا قال باب أحكام المياه استفتح به لأهمية هذا الباب، لأن في الطهارة، لأنه لا يمكن أن تكون الطهارة طهارة شرعية أي معتبرة شرعا إلا إذا وقعت على وفق الشرع أي على وفق الوارد، وهذا يقتضي أن تكون على السنن. فهناك مياه أجاز الشرع لك أن تطهر بها، وهناك مياه منع الشرع من الطهارة بها، وحكم بعدم الاعتداد بالطهارة إذا وقعت بها. فإذا من الأهمية بمكان أن تبحث هذا الباب في باب الطهارة. يقول رحمه الله: باب أحكام المياه. جمعها المياه جمع ماء، أصله ماه بالهاء، وجمعها رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها بالطبع وبالشرع. فالمياه في طبيعتها مختلفة، الماء مختلفة في مذاقها، الماء المالح والماء الحلو، وفي حكم الشرع أيضا، وهناك ماء باقي على أصل خلقته كمياه الآبار والعيون، وماء متغير. فنظرا لهذا الاختلاف شرعا وطبعا، طبعا من حيث الحكم بجواز استعمال الماء في الطهارة وعدم جوازه، وما يكره في الماء ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالماء، فتجعلها أنواعا في حكم الشرع. فجمعها رحمه الله التفاتا لهذا المعنى. باب أحكام المياه، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالمياه. نعم.
قال رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا.
يقول رحمه الله: خلق الماء طهورا. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام في حكم الشرع: القسم الأول الطهور، والقسم الثاني الطاهر، والقسم الثالث النجس. ومن هنا يعتبر الطهور قسما والطاهر قسما، وكذلك بالنسبة للنجس. وهذا هو أصح قوله العلماء، أن الماء ثلاثة أقسام، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ودليلهم الكتاب والسنة، ولهم أدلة من العقل. لكن بالنسبة لدليل الكتاب، قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ووجد دلالة أن التعبير بصيغة طهور، وهي صيغة فعول، تدل على زيادة المبنى، فيها زيادة للمبنى تدل على زيادة في المعنى، حيث لم يقل الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طاهرا، وإنما قال طهورا. وهذا يقتضي أننا لا نصف الماء بكونه طهورا إلا إذا كان باقيا على أصل خلقته. وأكد هذا المعنى حديث السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مالك وغيره، وحسنه غير واحد، وقال بعضهم أنه صحيح لغيره. وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل دلالة واضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرقون بين الباقي على أصل خلقته والماء المتغير ولو كان بطاهر. لأنه ما السبب الذي يدعون يسأل عن ماء البحر لوجود التغير فيه؟ ومن هنا لو هو الإشكال فقط عند العلماء إذا تغير هذا الطهور بطاهر فأصبح طاهرا، هل يتطهر به أو لا؟ فالجمهور حينما يستدلون بهذا الحديث يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن ماء البحر مع أنه ماء ويصدق عليه أنه ماء، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، دل على أنهم كانوا يفهمون أنه ليس كل ماء يتوضأ به، وإنما يتوضأ بالباقي على أصل خلقته. فسأله: هل هذا التغير مع أنه تغير بطاهر هل هذا يضر أو لا يضر؟ فمعنى أنه كان عندهم علم أن من الماء مع كونه طاهرا أن الماء ولو كان طاهرا لا يكفي وصفه بالطهارة لإزالة الحدث لرفع الحدث وإزالة الخبث به. ومن هنا قال أنا توضأ بماء البحر. لو كان كل ماء غير نجس يتطهر به لماذا يسأل هذا الصحابي؟ ولو كانت إطلاقات القرآن التي أمرت بالغسل تقتضي الوضوء بكل ماء وأن الطاهر مثل الطهور لما كان لسؤال هذا الصحابي من معنى. ومن هنا كان الجواب مؤكدا لنفس المعنى، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هو الطهور ويأتي بصيغة فعول ولم يقل له هو الطاهر، فجمع هذه الصيغة وعبر بنفس الذي عبر به القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الذي تسأل عنه هو الطهور ماء الحل موتته، أي هذا الذي تسأل عنه وهو ماء البحر باق على أصل خلقته، لأن التغير تغير بقرار وطول مكث فأصبح غير مؤثرا. ومن هنا تجد العلماء يذكرون أن الماء إذا تغير بطول بقراره وبطول المكث لا يضره ذلك، كما لو كان في قربة أو كان في مستنقع ونحو ذلك كما فصل فيه بعض المتون مثل الزاد ونحوه. فهذا كله يستنبط العلماء مما ورد وهو اتباع للوارد، ولا يقول أحد أن هذه أمور يأتي بها العلماء باجتهادات. الاجتهادات إذا كانت مبنية على الشرع مبنية على أصل شرعي، والاجتهادات إذا كان أذن الشرع بها فهي من الشرع وليست بعيب، بل إننا أمرنا بالعمل بها. إذا اجتهد الحاكم هذه الأشياء الشرعية التي أقر بها الشرع من الاستنباطات الصحيحة والفهم الصحيح مأذون بها شرعا. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي الذين يعملون أفهامهم لمعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما نطق به الشرع. فلما جاء الشرع بصيغة فعول ولم يأتي بصيغة فاعل، وهذا معروف، وأشار العلماء بعض أئمة التفسير حتى إن بعض أئمة اللغة يقر هذا في لسان العرب، والأصل عندهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلما كان الطاهر يخالف الطهور لم يشرك الشرع بينهما في الحكم، وإنما جعل صفة الطهور لنوع خاص من الماء وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وبناء على ذلك قالوا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر وقال هو الطهور ماءه لم يقل له توضأ بماء البحر أو توضأ منه أو قال يجوز لك أن تتوضأ به، مع أن هذا الجواب ذكر العلماء بعض الأمور التي قد تفهم منه ولماذا عدل إلى صيغة العموم، لكن في قوله هو الطهور ماءه تأكيد لما ذكرناه من أن الطهور لا يوافق الطاهر، بمعنى لا يوافقه الطاهر من كل وجه، وأن الطهارة إنما تقع بالماء الباقي على أصل خلقته وهو الماء الطهور دون الطاهر. وقوله رحمه الله هذا بالنسبة للأصل أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر. الطاهر هو نفس الطهور ينتقل إلى طاهر إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، أو تغيرت أغلب الأوصاف كلون وطعم أو طعم ولون أو كل الأوصاف، بحيث أصبح لونه وطعمه وريحه بلون ما غيره من الطاهرات كالورد والزعفران ونحوه، فأصبح لونه لون الزعفران وطعمه طعم الزعفران ورائحته رائحة الزعفران، هذا يسمى طاهر. إذن الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ماء الطاهر طاهر في نفسه. فلو أن ماء الورد هذا أصاب ثوبك أو أصاب بدنك أو أصاب المكان الذي تصلي فيه جاز لك أن تصلي فيه فليس بنجس، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وإنما قلنا غير مطهر لغيره لأن الله جعل الطهارة للماء الباقي على أصل خلقته في قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم قال في آية الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ووصف الماء النازل من السماء الباقي على أصل خلقته بأنه مطهر، فدل على أن ما كان من المياه باقيا على أصل خلقته فهو الطهور، وأن ما تغير بطاهر فهو طاهر وليس بطهور. وأما بالنسبة للنجس فهو الذي تغير أحد أوصافه أو أغلب الأوصاف أو كل الأوصاف بنجس، كما إن وقعت فيه نجاسة بول أو غائط فغيرت لونا أو طعما أو رائحة أو أغلبها أو كلها، هذا يوصف بكونه ماء نجسا. بعض العلماء يقول هناك تسامح في الوصف بالنجس، حينما تقول ثوب نجس أو ماء نجس أو أرض نجسة يفرقون. طبعا النجس العيني لا يقبل التطهير، هذه التي ذكرناها الثوب والبدن والمكان هذه متنجسة وليست بنجسة عينيا، لأن النجس العيني لا يقبل التطهير. مثلا الميتة نجسة عينا، الخنزير نجس عينا، فلو غسل الخنزير مليون مرة لا يطهر، فلا تقبل التطهير، نجس العيني لا يقبل التطهير. وأما بالنسبة حينما نقول ماء النجس أي متنجس. وهذه الثلاثة الأقسام هي ما درج عليه جمهور العلماء كما ذكرنا والأئمة. يقول المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا. إذا علم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام فمعناه أن المصنف رحمه الله سيعتني ببيان هذه الأقسام الثلاثة، ولكنه في الحقيقة في أصل باب المياه هو يحتاج إلى بيان الماء الطهور فقط، ولما كانت الأشياء بضدها تتميز فإنه سيشير إشارة إلى الماء الطاهر، ولم ينصب حديثه إلا على الطهور لأنه هو الأصل. يقول رحمه الله: خلق الماء. الخلق هو الإيجاد، خلق الماء من إضافة الشيء إلى ما لم من باب ما لم يسمى فاعله، فقال خلق الماء أي خلق الله الماء وأوجده طهورا. والدليل على ذلك ما ذكرنا من قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فبين سبحانه وتعالى أن الماء النازل من السماء طهور، ثم بين أن هذا الذي نزل من السماء الموصوف بكونه طهورا أنه أسكنه في الأرض، كما قال تعالى في آية المؤمنين: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكناه في الأرض دل على أن الماء الطهور هو الماء النازل من السماء، وماء الآبار التي سكنت في الأرض، وماء العيون، والعيون الجارية أو العيون الدائمة التي لا تجري، ويتبع ذلك ماء السيل لأنه بعد نزوله من السماء يجري، وماء النهر لأنه متجمد الثلج وأصله نازل من السماء. فأصبحت هذه المياه الباقية على أصل خلقتها مياه الأمطار، سواء كانت جرت كسيول أو جرت أنهارا أو استقرت في الأرض في الآبار أو جرت في العيون، كلها إذا سئلت عنها تقول الماء طهور. فلو سألك سائل وقال: وجدت في سطحي أو وضعت في السطح طشا من الماء امتلأ من المطر، ثم أردت أن أتوضأ، فهل يجوز لي أن أتوضأ بهذا الماء؟ تقول نعم، لأنه طهور، والله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولذلك أكدت السنة هذا الذي ذكرناه من أن الساكن في الأرض، هذا إذا كان على وجه الأرض، وإذا سكن في الأرض كذلك، فأكدت السنة هذا المعنى. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة ما يلقى فيها من النجاسة والقذر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث بئر بضاعة، البئر الماء من الماء الساكن في الأرض، واستخراجه يكون بالنزح، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء ما دام باقيا على أصل خلقته أنه طهور. وعليه فإن كل ماء باق على أصل خلقته يوصف بكونه طهورا، وتفرع على هذا مثل ما ذكرنا بالأنواع المعروفة بالجبلة والطبيعة. يبقى ماء السيل، أنه إذا جرى السيل تغير لونه، قلنا هذا بسبب ما يشق صون الماء عنه، لا يمكن لنا أن نصون الماء عن الطين والطمي الذي يتقلب به السيل، فهو غير مؤثر. لو أن هذا السيل مشى ثم استقر في قرار من الأرض فنبتت فيه الطحالب والأعشاب البحرية ووجد فيه السمك، فأصبحت رائحة الماء أصبح آسنا فله رائحة كطبيعة المياه في المستنقعات أو في البحيرات الكبيرة ونحوها، نقول هذا لا يؤثر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون بالقرب والمزادف وفيها رائحة القربة، هذا شيء من قرار لا يؤثر، القرار الإناء أو الوعاء الذي يوضع فيه. إذن من حيث الأصل أن الماء الباقي على أصل خلقته يحكم بكونه طهورا، ويجوز لك أن تستعمله في الطهارة بأنواعها. خلق الماء طهورا، لما بين أن الماء طهور يرد السؤال ما الذي يترتب على وصفك الماء بكونه طهورا، فقال رحمه الله
يطهر من الأحداث والنجاسات.
يطهر من الأحداث والنجاسات، معناه أن الطهور هو الذي يطهر من الأحداث والنجاسات، وهذا معنى قول بعضهم الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا من باب الوصف وليس من باب الحد، لأنه لو كان باب الحد صار فيه دور، لأن الطهور هو الذي يطهر صار فيه دور، كقولك الإجماع اجتماع أمة محمد. أنا لم أعرف ما معنى مادة اجتماع الجمع، لما يقول شخص مثلا الإجماع هو الاجتماع تقول له هذا دور، لأني أنا لم أعرف إلى الآن مادة جمع على ماذا تدل، فأنت تعرف الشيء بنفسه هذا يسمى دور. وكذلك أيضا لو قال الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لأني أنا لم أعرف مادة الطهرة على أي شيء تدل، المقصود من هذا أن هذا من باب الوصف، من شأنه أنه يطهر من الأحداث والنجاسات. أما كون الماء مطهرا من الأحداث والنجاسات فدليلنا الماء الطهور باقي على أصل خلقته آيتان تربطهما ببعض، إحداهما فسرت الأخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وتارة يكون التفسير مباشرة كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس، قوله يوم يكون الناس تفسير للقارعة، وكقوله الحاقة ما الحاقة، وكقوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا إلى آخر الآيات، هذا كله من تفسير القرآن بالقرآن في نفس الموضع، وتارة يجمل في الموضع ويبين في موضع آخر، ويكون هذا الموضع الآخر بيانا وتفصيلا لما أجمل، فيصير من تفسير القرآن في القرآن في موضع آخر. ومنه هذه الآية في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال في آية الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فإذا طهور أي يطهر، أي من شأنه أن يطهر، والطهارة حسية ومعنوية، وهنا بيّن أنها طهارة معنوية من جهة تفسير الآية بالسياق، ومعنوية حسية من جهة العموم فيها، لأن الماء مطهر حسا ومطهر معنا، ولذلك قال بعد آية الوضوء إنما يريد الله ليطهركم. المقصود من هذا أن الطهارة الوصف للماء بكونه طهورا أنه يطهر من الأحداث ويطهر من النجاسات. الأحداث جمع حدث، يقال حدث الشيء إذا طرأ وجد، والمراد بالحدث عند الفقهاء صفة حكمية توجب أي توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت ومس المصحف إلى آخره. فإذا قلت فلان محدث أي أنه ممنوع من الصلاة، ممنوع من الطواف بالبيت وغير ذلك مما يمنع منه المحدث. وصفة الحدث هذا المصطلح مصطلح شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعبير الفقهاء رحمهم الله بالناقض للطهارة بكونه حدثا له أصل في الشرع، والحدث يطلق ويراد به نفس الخارج، ولذلك فسر أبو هريرة كما في الصحيح عنه رضي الله عنه هذا الحديث لما سئل عن الحدث قال: فساء أو ضراط، أي أن يخرج الناقض الأصغر وهو الريح، وذكر نوعا من أنواع النواقض للحدث الأصغر. فهذا من إطلاق الحدث على الخارج نفسه، وقد يطلق على الخروج. وتعبير العلماء بقولهم يطهر من الأحداث، الأحداث جمعها لأن الحدث إما أصغر وإما أكبر، وكل من حدث أصغر والأكبر له أنواع ومسببات وموجبات. فالأحداث الصغرى كالبول والغائط والمذي والودي ورطوبة فرج المرأة إذا خرجت ونحو ذلك من النواقض، والأحداث الكبرى موجباتها والتي توجب الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس، هذه كلها من النواقض الطهارة الكبرى وتوجب طهارة الطهارة الكبرى عن الغسل. فهو لما قال يطهر من الأحداث أي أن الماء يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يرفع الحدث الأصغر بجميع أنواعه ويرفع الحدث الأكبر بجميع أنواعه، ولم يستثني حدثا، فدل على أن الأصل في التطهير هو الماء. ولذلك يقولون العلماء الماء هو الأصل، ومهم جدا لمن يدرس الفقه أن يعرف ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل وما هو المفرع وما الذي يقوم مقام الأصل، هذا مهم جدا لأنه قد يحتاج إليه في الاستدلال والمناقشات ونحو ذلك. فالماء هو الأصل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الماء في شرع الله هو الأصل في الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام: واغسله بماء وثلج وبرد، فدل على أن الماء هو الأصل، وجعل الثلج والبرد راجعا لأن أصلهما ماء، فجعله بجميع أحواله سواء كان على أصله جاريا أو كان جامدا سائحا بالثلج والبرد. ولذلك قال بعض العلماء إذا ساح الثلج على العضو حصلت الطهارة، وهكذا إذا ساح البرد على العضو فكان كانسياب الماء على العضو حصلت الطهارة. إذن الماء هو الأصل في الطهارة، وإذا قال يطهر من الأحداث، ويطهر الأحداث بجميع أنواعها صغرى أو كبرى. فلو سئلت عن أي حدث كيف يرتفع تقول بالماء، بطهارة الماء سواء كان أصغر أو أكبر، هذا هو الأصل. وإذا سألك شخص كيف أتطهر فأول ما تأمره به لرفع هذا الحدث إنما هو طهارة الماء لا طهارة التراب أو غيرها، فهذا هو الأصل في الطهارة. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، النجاسات جمع نجس، وأصله الخبيث المستقذر، والنجاسة حسية ومعنوية، وهنا في الأصل هي النجاسة الحسية. والنجاسة ينبغي أن يتقيها الإنسان في بدنه وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه، أما طهارة البدن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض أن تغسل عنها الدم كما في الصحيح: اغسلي عنك الدم، فأمرها بغسل دم الحيض وهو نجس، فدل على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد الصلاة أن يطهر بدنه. وأما طهارة الثوب فقد أشار الله إليها بقوله: وثيابك فطهر. ولما بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم نضحه بماء لكونه لم يأكل الطعام بعد، كما سيأتينا في طهارة بول الطهارة من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وأما طهارة المكان الذي يصلى فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم طهرها بالماء كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي لما بال في المسجد. فإذن لما كان المسلم مطالبا في صلاته بطهارة البدن والثوب والمكان يرد السؤال بأي شيء تحصل هذه الطهارة، تقول الأصل أنها تحصل بطهارة الماء. فبين رحمه الله هذا الأصل العظيم أن الماء هو أصل الطهارات وأصل ما أصل المطهرات، وبناء على ذلك وهذا كله كما ذكرنا مبني على أدلة الكتاب والسنة، ولذلك عبر رحمه الله بهذا التعبير لكي يراعى هذا الأصل عند بيان أحكام المياه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
ولا تحصل الطهارة الشرعية، لا تحصل الطهارة أي شرعا بمائع غيره. أهل المنطق يقول الأشياء إما جامدة أو مائعة، هذا تقسيم على الأصل، الشيء إما جامد وإما مائع أو سائل. المائع هو السائل، ولا يمكن أن تحصل الطهارة شرعا إلا بالماء، فلا تحصل بالمائعات الأخرى كالعصير، عصير التفاح أو البرتقال، المائع كالمرق واللبن والحليب، كلها مائعات وقد تصب على النجاسة فتزيلها، لكن في حكم الشرع تزيلها طبعا لا شرعا. فلو أنك جئت الآن بسائل كيماوي منظف مخلوط من عدة أشياء ومركبات وصببت على أي نجاسة وطهرها، نقول هذه طهارة عادية عرفية، لكن طهارة شرعية لا تحصل إلا بالماء، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. إذن هذا الأصل بيناه، قلنا أن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أن هذا الماء موصوف شرعا بكونه تحصل به الطهارة الشرعية، فلا يصح لأحد أن يثبت هذا الوصف وهو الطهارة الشرعية إلا لما أثبته، إلا للشيء الذي أثبته الشرع، أثبتها الشرع له. وأما ما عدا ذلك من المائعات كماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد والحليب واللبن وغيرها من المائعات، فكلها ولو حصل الطهارة بها حسا، حصل الطهارة بها حسا وبالمشاهدة، فإنها لا تحصل شرعا، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، ما قال أزيل البول بحيث تحصل الإزالة بأي مائع، قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، وخص الماء بالتطهير، فدل على أن الماء وحده من بين المائعات هو الذي تحصل به الطهارة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين.
فإذا بلغ الماء، بلغ الشيء وصل إليه، البلوغ هو الوصول، بلغ الغاية إذا وصل إليها. فإذا بلغ الماء قلتين أي وصل قدره إلى قدر القلتين، والقلتان مثلا قلة، وأصل القل الحمل كما في قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا عن الريح، يعني حملت. وسميت القلة قلة لأنها تقل باليد كأواني، هي نوع ضرب من الأواني والأوعية التي كان يستسقى بها ولا يزال إلى عصر الحاضر في البادية ونحوها، والهجر يأخذون أواني الفخار سواء كانت صغيرة كما يسمى في العرف بالشربة ونحوها أو الأزيار الصغيرة التي يمكن حملها. فالقلة من أوعية الأوعية التي كان يحمل بها الماء من الآبار والبرك ونحوها يستقى بها. فقال فإذا بلغ الماء قلتين، القلتان سيذكر رحمه الله قدرهما على سبيل التقريب. والأصل معنى العبارة أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. معنى العبارة، حتى يتضح معنى العبارة نحتاج إلى مقدمة. أولا، هذه مسألة خلافية ونحتاج أولا أن نمهد لها حتى يتصور طالب العلم. الماء إذا وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء طاهر غير لونه أو طعمه أو رائحته، حكمت بكونه انتقل إلى ذلك الذي غيره، وأعطيته حكم ما غيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. إذن عندنا ماء باقي على أصل خلقة انتهينا منه وعرفنا حكمه، وعندنا ماء متغير إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة بنجس أو طاهر حكمنا بكونه منتقلا إلى ما غيره، إن نجس فنجس وإن طاهر فطاهر. لو أن مثال، لو أن شخصا عنده سطل من الماء، جاء صبي فبال في هذا السطل فأصبح الماء متأثرا في لونه وطعمه ورائحته بذلك البول، تقول هذا بول نجس وتقرره فقها، فتقول لأن الماء الطهور إذا تغير بنجس فإنه نجس، أو تقول إن الماء الطهور إذا تغير أخذ حكم ما غيره، ولما تغير هنا بنجس فهو نجس. ولو أن هذا السطل جاء رجل يريد أن يغتسل به فصب فيه الصابون أو الأشنان أو الشامبو، نمثل بأشياء موجودة الآن، فأصبحت رائحة الشامبو أو طعمه أو لونه، الماء أصبح لونه لون ذلك الذي وضع فيه، وأصبحت الرغوة فيه واضح التغير إما باللون أو الطعم أو الرائحة، تقول هذا ماء طاهر، لأن الماء الطهور إذا تغير أعطيناه حكم ما غيره، فلما كان الشامبو طاهرا حكمنا بكون الماء صار طاهرا. لو جاء ووضع الزعفران تقول كذلك، هذا ماء ليس بطهور لأنه لم يبقى على أصل الخلقة، والماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته وهو طاهر، لأن الزعفران أو الورد أو الباقلاء أو الفاصوليا لو طبخ وتغير لونه وطعمه ورائحته باللحم فأصبح متغيرا محمرا أو مصفرا، فتقول هذا ماء طاهر لأن الذي غيره طاهر. إذن الماء يأخذ حكم ما غيره. فإذا كان الماء بلغ قلتين دون القلتين أكثر من القلتين، إذا تغير قولا واحدا عند العلماء أخذ حكم إيش؟ ما غيره. نتفق على هذا. الحالة الثانية أن يكون الماء قد بلغ دون القلتين وتغير، فمن باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان بلغ القلتين وأكثر من القلتين وتغير حكمنا بكونه طاهرا أو نجسا بحسب ما غير، فمن باب أولى إذا كان دون القلتين. يبقى السؤال الآن، إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة أو وقع فيه طاهر لم يغير له لونا ولا طعما ولا رائحة، فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء إن العبرة في الماء بالتغير، ولا نلتفت لا إلى قلتين ولا إلى غيرهما، العبرة عندنا أن يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وهو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أن العبرة بكون الماء يتغير، إن حصل تغير فيه بطاهر فطاهر، وإن كان بنجس فنجس. القول الثاني أنه إذا كان قليلا تضرر، وإن كان كثيرا لم يتضرر. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين في حد أو وضع الحد والفاصل بين القليل والكثير. الشافعية والحنابلة قالوا العبرة عندنا بالقلتين، وأما بالنسبة للحنفية فإنهم يقولون إن القليل عندنا هو الذي إذا حركت طرفه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، على خلاف في مذهبهم في وضع الضوابط. لكن مع الحنابلة والشافعية من حيث الأصل أنهم يفرقون بين المستبحر وغير المستبحر، عبارتهم بذلك في ذلك بالمستبحر وغير المستبحر، والشافعية القليل والكثير، والضابط عندهم بالقلتين. الذين يقولون إن العبرة بالتغير يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة، وذلك في حديث بئر بضاعة، حيث إنه سئل بئر بضاعة، هذه بئر كانت في الشمال الغربي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعد قليلا، لا تبعد كثيرا عن سقيفة بني ساعدة، وكانت في بستان لآل الجماز من الأشراف إلى عهد قريب، حتى ضمت الآن في التوسعة وذهبت معالمها. هذه البئر قال بئر بضاعة كانت موجودة في المدينة يستقون منها، وتعرفون في القديمة كان الماء مهما جدا، والآبار لها أهمية، ولذا يقول لك بئر روما بئر بضاعة، لأنهم يستقون منها، وعيشة الناس تقوم على ذلك لأنفسهم ودوابهم ومصالحهم. فهذه البئر كانت يأتي يهب، قيل في قوله وما يلقى فيها من حيض والنتن، يقال الحيض طبعا اللفائف التي يكون فيها دم الحيض وهي نجسة، والنتن هو القذر. فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البئر، البئر من عادته يكون مكشوفا، فإذا هبت الريح ألقت فيه كل ما ساقته تلك الريح، فيأتون ويجدون على وجه الماء هذه الفضلات، فسألوه هذا يضر الماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال في قولي وما يلقى فيها، قال بعض العلماء يلقى بالريح، وقال بعضهم بل يلقى من المنافقين ونحوهم من أعداء المسلمين الذين كانوا في المدينة يؤذونهم في آبارهم ومصالحهم. وأيما كان أنهم سألوه هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هم لما سألوه لو كانت البئر تغير لون الماء وطعمه ورائحته بالنجاسة هل يسألوا؟ ليس محل السؤال، لو كانت متغيرة ما أحد يسأل عن شيء تغير حقيقة، إنما سألوا أن هذه البئر في العادة يسقط فيها هذا الشيء، فهل نقول بالتأثر ردهم إلى الأصل؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يسألهم هل بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين، ما فصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فسؤال جوابه عليه الصلاة والسلام كان عاما، قال إن الماء طهور، أي ارجعوا إلى صفة الماء، فما دام أنها لم تتغير بما وقع فيها فإنه طهور، والماء باق على أصل خلقته. أما الذين قالوا باعتبار القلتين فحجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الخبث هذا إما أن يفسر بالخصوص وهو النجاسة، فمعناه أنه إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير فإنه لا يحمل، أي لا يحكم بكونه متنجسا، هذا معنى الحديث. إذا قلنا إن الخبث هو النجاسة، أو تقول عموم القدر سواء كان نجاسة أو غيرها، فلا نحكم بكونه قد أثر فيه ما وقع فيه من القاذورات سواء كانت نجاسة أو غيرها إذا كان قد بلغ القلتين. هذا منطوق الحديث. المفهوم هو عكس المنطوق، والمفهوم من الدلالات المعتبرة، لأن النص إما أن يكون له منطوق وإما أن يكون له مفهوم. مفهوم الصفة له أنواع: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. جمعها بعضهم بقوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغياه. صف مفهوم الصفة، واشترط مفهوم الشرط، صف في السائمة الزكاة، مفهوم أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، واشترط فإن آنستم منهم رشدا، مفهوم إذا لم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم، إلى قوله وعد مفهوم العدد. هذا هو الذي معنا: إذا بلغ الماء قلتين. مفهوم أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، معنى أنه يتنجس بالنجاسة وإن لم يتغير. هذا مفهوم الحديث. إذن استدلوا بمفهوم الحديث وبمفهوم العدد، ومفهوم العدد فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأيا ما كان فهذا هو دليلهم ووجه دلالته، أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لأنه لا معنى لذكر القلتين إلا كونهما مؤثرتين في الحكم، إلا إذا كان السائل سأل عن قلتين. ولذلك الذين يردون يقولون أن السائل سأل عن قلتين، لأنه كيف تركب دلالة المفهوم؟ ولذلك يشترطون في دلالة المفهوم لا تكون مؤثرة إذا كانت جوابا عن سؤاله. ولذلك لما استدل بحديث لا ربا إلا في النسيئة قالوا إن السؤال وقع عن النسيئة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح الاستدلال بمفهوم الحديث. فالحديث هنا قلنا له منطوق وله مفهوم. الذين يقولون بالقول الأول أن العبرة بالتغير مذهبهم هو الأرجح في نظري والعلم عند الله، أن العبرة في الماء بالتغير. أولا لقوة دلالة السنة على ذلك: إن بصيغة التوكيد، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أول شيء. الشيء الثاني، دائما في المسائل الخلافية إذا اختلف العلماء عندك على قول أو أقوال أو قولين، أيا كانت هذه المسائل، اسأل عن الأصل. تسأل عن ماذا؟ عن الأصل، أي القولين هو جار على الأصل، فتبقى على هذا القول وتنظر في الذي خالفه هل يقوى على إخراجك عن الأصل أو تبقى على الأصل. فنحن الأصل عندنا أن الماء طهور، فينبغي علينا أن نبقى على هذا الأصل، وإنما نقول بكونه طاهرا أو نجسا إذا حصل التغير، والتغير لم يحصل ولم يقع. فإذا كان التغير لم يحصل ولم يقع فإنني أبقى على الأصل وهو طهورية الماء. فنظرت في حديث القلتين فوجدته خلاف ماذا؟ خلاف الأصل، لأن هذا الماء ما تغير فيه شيء، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ومن هنا أنا باق على هذا الأصل. فلما جئنا إلى حديث القلتين وجدناه يعارض به حديث إن الماء طهور، وجدنا أن حديث إن الماء طهور دليله بالمنطوق، إن الماء طهور هذا أصل عام بالمنطوق، وحديث القلتين دليله بالمفهوم. وعندنا قواعد في الترجيح، منها أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، وبناء على ذلك دليل من قال العبرة بالتغير أقوى من دليل من قال العبرة بالقلتين. توضيح هذا بطريقة أخرى أن تقول الآتي: تقول حديث إذا بلغ الماء قلتين، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، وهذا متفق مع حديث إن الماء طهور، وسكت عما زاد عن عما كان دون القلتين، لأنه قال إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وسكت عما دون القلتين فنبقيه على الأصل الموجب لكونه طهورا. هذه كلها مسالك في ترجيح هذا القول. فالمصنف رحمه الله مشى على المذهب أن العبرة بالقلتين، بناء على ذلك محل الخلاف أنه إذا كان عندنا ماء دون قلتين وقع فيه طاهر أو نجاسة، وقعت فيه أشياء طاهرة أو أشياء نجسة، إن غيرت فبالإجماع له حكم ما غيره، عند من يقول بأن الماء، سواء عند من يقول أن الماء ثلاثة أقسام أو قسمين، يقولون هو انتقل هو طاهر، والطاهر عندنا يجوز التطهر به، لكن المهم عندنا الآن أنهم من حيث الأصل أنه إذا تغير لا إشكال، ومحل الخلاف إذا وقعت فيه النجاسة أو غيرها ولم تغير أحد أوصافه. والذي يترجح كما ذكرنا أن العبرة بالتغير. يقول رحمه الله إذا بلغ الماء قلتين، الحديث هذا الحقيقة حديث إذا بلغ الماء قلتين تكلم العلماء على سنده، ومن تكلم الإمام القيم رحمه الله تكلم عليه وبين أن حتى متن الحديث مشكل وله في ذلك كلام نفيس، حبذا لو يرجع إليه. نعم
سلام. قال رحمه الله أو كان جاريا،
أو كان الماء جاريا. الماء حتى نفهم العبارة هذه نحتاج أيضا إلى تمهيد. الماء إما أن يكون جاريا وإما أن يكون غير جاري. الماء الجاري هو الذي يسيح على وجه الأرض كماء السيل وماء النهر والعيون الجارية التي تسيح، والماء في القناطر، قناطر الزرع التي تكون في البساتين، هذا جاري. وإذا فتح صنبور البركة، صمام بركة، فأخرج الماء وجرى وانساب وساح، هذا جاري، هذا يسمى ماء جاري. الحالة الثانية أن يكون الماء غير جار، وهو الذي يلزم مكانا معينا. وإذا كان غير جار له حالتان، إما أن يكون له نبع يغذيه، هو مستقر في مكان ولا يسيح ولا يجري لكن له نبع يغذيه مثل البئر والعين، ماء العين التي لا تسيح، تجد فوهة العين والماء فيها لكنه لا يسيح، إلا أن هذا الماء له نبع يغذي، له نبع يغذي بحيث لو أخذت من هذا الماء زاد، فيشمل البئر والعين. إذا كان غير جار إما أن يكون له نبع يغذيه، هذا يسمى الدائم، الماء الدائم الذي لا يجري، وإما أن لا يكون له نبع يغذيه مثل المستنقع. الآن المستنقع تأتي في الصحاري فتجد مستنقع الماء وغدير الماء، بقعة من الأرض فيها الماء مستقر ليس له نبع كالعين والبئر، وإنما إذا ذهب هذا الماء نضب الماء وانتهى، ولو أخذت هذا الماء لم يبقى شيء، هذا يسمى ماء راكد، هذا الماء الراكد. حتى نفهم الأحاديث الواردة في هذه المسألة ونفهم كلام المصنف، فأصبح عندنا الماء الدائم الذي يجري، والماء الدائم الذي لا يجري، والماء الراكد، هذه كلها أحوال للماء. بالنسبة للماء الذي يجري، هذا النوع من المياه له قوة، وتأثير النجاسة فيه موقوف على التغير عند العلماء رحمهم الله. الماء الجاري لا يؤثر فيه إلا ما غيره، إذا تغير بطاهر أو بنجس. فأما إذا لم يتغير وكان جاريا فإنه لا يحمل الخبث، وبناء ذلك لو وقعت فيه النجاسة وقع فيه شيء طاهر لم يغير لونه ولا طعمه ولا رائحة كلهم متفقون على أنه طهور. إذن أصبح الماء الجاري، لأن الماء الجاري فيه قوة تدفع يعني ما يلقى فيه، وليس من السهولة أن يتغير. لكن لو تغير الماء الجاري، مثلا جرت ترعة من الماء أو قنطرة من الماء، فتح شخص البركة خرج الماء في داخل القوالب الترابية أو الإسمنتية الموجودة، وبعد 3 أمتار 4 أمتار هناك نجاسة، أسمدة نجسة موضوعة في نفس الترعة، فمر الماء على هذه الأسمدة فأصبح لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء متغيرا بأحد هذه الأوصاف أو كل هذه الأوصاف أو أكثر هذه الأوصاف، إيش نقول؟ بالإجماع هو نجس. لكن أين النجاسة؟ تقول من بعد النجاسة ومن قبلها هو طهور. إذن الماء الذي يجري إذا تغير أحد أوصافه ما عند العلماء كلام، لا الذين يقولون بالتحديد ولا الذين يقولون بعدم التحديد. والدليل على أن الماء الجاري له قوة هذه معروفة بالطبع وعرفت بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث جابر، هو الأصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. معناه أنه يجوز أن يبول في الماء الذي يجري، لأنه لو كان الحكم واحدا لما قال الذي لا يجري، كان قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم عموما سواء كان جاري أو غير، لكن حينما قال الذي لا يجري دل على أن الذي يجري أقوى من الذي لا يجري، وأن التحريم خاص بالذي لا يجري. وإذا كان الماء، هذا الذي جعلنا نقدم المقدمة، إذا كان الماء الدائم الذي له نبع يمنع من البول فيه، فمن باب أولى إذا كان راكدا ليس له نبع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. إذن السنة فرقت بين الماء الذي يجري والماء الذي لا يجري، وفهمنا من هذا أن الذي يجري فيه قوة على دفع ما يلقى فيه من النجاسة وغيرها. إذا ثبت هذا فإن المصنف رحمه الله أجرى العبارة على الوارد، فقال: إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، فاستثنى من المذهب أن يكون الماء إيش؟ جاريا. فإذا كان جاريا فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا بالنسبة له إذا كان جاريا أو غير جاري. إذن المصنف مشى على مذهب، على المذهب وهو مذهب من يقول العبرة بالقلتين، أنها إذا كان الماء قد بلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير فإنه طهور، وهكذا إذا كان جاريا وبال فيه ولم يتغير بالبول فإنه طهور. ولذلك الذين يقولون بمذهب التغير يلزمونهم بهذا ويقولون لهم لو كانت القلتين معتبرة لسوى الجاري وغير الجاري. إذا ثبت هذا فعندنا إشكال وعندنا مسألة. قلنا إن الماء الجاري إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يحكم بكونه طهورا. المشكلة عندنا أن الماء الجاري كما هو معلوم جرية وراء جرية، والجرية هي التي تتبع ما قبلها وتفوت ما بعدها، وهي دفعات الماء. ومنهم من يقول إذا وقعت النجاسة فالعبرة بمحيط النجاسة في طول الماء وعرضه، هذه هي الجرية. الماء الجاري هذا إذا ثبت وهو معلوم بالطبيعة الجميلة أنه دفعة وراء دفعة، المشكلة عندنا في الماء الجاري على مذهب من يقول بالقلتين، هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ هذه قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب حبذا يرجع إليها في كتابه النفيس قواعد الفقه. الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ فيه طبعا في هذه المسألة وجهان للعلماء رحمهم الله. ما معنى أول شيء القاعدة؟ الآن إذا قلت إن الماء دفعات فإنه إذا وقعت نجاسة في موضع وجاءت الدفعة وتلبست بهذه النجاسة، إن قلت العبرة بالماء كله وكان قد بلغ القلتين بمجموعه لم تتأثر هذه الدفعة، لأن الماء كله قلتين، أن الماء كله قلتان، وأنت تقول ما كان قد بلغ القلتين ولم يتغير أنه طهور. لكن إذا قلت كل جرية تعتبر مستقلة تنظر في قدر الجرية، فإن كان دون القلتين حكمت بكونها متنجسة بمجرد وصولها لهذا الموضع، وحينئذ تكون كل جرية تأخذ حكم إيش؟ التنجيس على حدة، ولا ينظر إلى الماء كله، لأنك تقول هل هو كالراكد بمعنى مجموع الماء كله أو كل جرية منه تعتبر مستقلة. من فوائدها هذه المسألة في الحكم بالتنجيس، ومن فوائدها في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب أنه لو أدخل التراب في الإناء وأراد أن يغسله سبعا وقلنا كل جرية تعتبر مستقلة فمرت سبع جريات حكمنا بكون الإناء تطهر، وحينئذ تكون كل جرية غسلة مستقلة حتى تتم سبع جريات. وإن قلنا إن كله كالراكد فإنه لو مرت عليه مئة جرية ما تؤثر، هي غسلة واحدة ويلزم أن يغمسه مرة ثانية ثم يرفعه ويغمسه مرة حتى يتم السبعة. هذا من فوائدها كما ذكر رحمه الله. الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ ولذلك بعض الشافعية يلغز ويقول، هم عندهم مثل الحنابلة العبرة بالقلتين، يقول ماء بلغ مئة قلة وبعضهم يقول ألف قلة تنجس ولم يتغير، تقول هو الماء الجاري إذا مرت دفعته فقلنا إنه وكانت دون القلتين حكم بكونه إيش؟ متنجسا حتى ولو كان بلغ القلتين فيما بعده، لأن ما بعده ولو كان مئة جرية قد يبلغ القلتين وزيادة. وهذا كما ذكر السبكي والسيوطي في الأشباه في القواعد من الألغاز التي يذكرونها. المقصود من هذا أن الماء الجاري في الأصل له قوة تدفع النجاسة. إذا قلت بالقول الراجح العبرة بالتغيير هذا كله لا يؤثر عندك، تقول أنظر إلى الماء إن تغير حكمت بكونه نجسا وإن لم متنجسا، وإن لم يتغير حكمت بكونه باقيا على أصل الخلقة. هذا بالنسبة لقوله رحمه الله أو كان جاريا. نعم.
قال رحمه الله لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه. لو أن عندنا سطل أو بركة صغيرة بلغت القلتين ووقع فيها بول لم يغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، تقول هذا ماء طهور، هذا ماء طهور. وهكذا إذا كان جاريا ولم يتغير لونه أو طعمه ورائحته فتقول هذا ماء طهور. إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، أي إذا وقعت فيه نجاسة، إلا استثناء. والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، ومعناه أن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، إلا ما غير لونه، يقول لكن كأنه يقول فإذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه نجس، ويقول إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم يحمل الخبث، يعني لم أو لم ينجسه شيء كما عبر رحمه الله، معنى أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا معنى أنه ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. اللون والطعم، لون الماء يكون التغير مستحكما، قال بعض العلماء حتى لا يرى قعر الماء، حتى لا يرى قعر الماء، تكون بركة وجرح شخص فسال دمه في البركة فأصبح لون البركة أحمر، لو نظرت في البركة لم تنظر إلى قع لأن الماء صافي ويمكن أن يرى القع منه، هذا غير اللون. ولذلك البعض يبالغ في الوسوسة في الماء على مذهب، نحن ننبه على هذا على مذهب من يعتبر ما دون القلتين، لكن في مسألة التغيير ما فيها إشكال. الآن لو كان مثلا عند الشخص قطعة صبع، بعض الأحيان يغتسل البعض في برك صغيرة أو ما يقال له البانيو الآن الموجود في الدورات المياه، فيملأ هذا البانيو ثم تسقط فيه الصابون فيتحلل شيء من الصابون الأبيض في أجزاء الماء ويصبح بداية اللون الحليبي، يعني بياض الحليب، لكن ترى قعر البانيو، إنما هو تغير بسيط، هذا لا يؤثر، ليس كل تغير هو تغير، هذا أمر مهم جدا، تغير الذي بحيث لو نظرت إلى قاع الماء لم ترى، فلو أن هذا البياض اكتسح الماء فتنظر فلا ترى قاع الماء الإناء والوعاء تعلم أنه تغير. الطعم أن يطعم الماء فيجد فيه طعم الدم إذا كان متنجسا، أو يجد فيه طعم الشيء الطاهر الذي وقع فيه. ألقى رجل قارورة طيب من ورد أو زعفران أو مسك، أو سقطت هذه القارورة مفتوحة في سطل أو في وعاء، فجئت أنت تريد أن تطعم الماء فوجدت طعم الورد أو طعم الكاري وهو نوع من الأطياب أو طعم الريحان أو الزعفران، تقول تغير الماء وأخذ حكمه ما غيره، إن طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس. الرائحة هي من أضعف التغييرات ولكنها مؤثرة، وجد رائحة النجاسة، لكن بشرط أن تكون من نجاسة ممتزجة، لكن لو كانت من نجاسة مجاورة لم تؤثر. فمثلا حينما في البر، وهذه تعم بها البلوى، أن الشاة أو الناقة أو البقرة تموت بجوار الغدير، موارد المياه يحصل بعض الأحيان قد تموت من الزحام أو غيره فتموت وتكون بجوار الغدير وتترك، ثم تهب الرياح فتنقل رائحة الميتة، تنتن الميتة لها رائحة نتنة فتنتن، فتجد هذه الرائحة في الماء لكنها من نجاسة غير ملتصقة. وهكذا لو حصل حريق في حي من الأحياء وانبعثت الدخان فآذى خزانات الماء المياه في الأسطح، تأتي إلى الخزان تريد أن تأخذ الماء تجد رائحة الحريق في الماء، أو حصل دخان من شيء آخر، المهم أن هذه الرائحة، حتى ما يقع في بعض الأحيان المزارع التي تزرع بالزهور وبالورود فتهب الرياح فتؤذي البرك والمستنقعات والحياض، حياض الماء، فتصبح رائحتها برائحة هذا الطيب أو هذا الزرع، كل هذا لا يؤثر لأنه مجاور غير ملتصق. والخلاف إذا كان ملتصقا، ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إلا صق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، هذه مسألة يفصل فيها بين يكون ملتصقا أو غير ملتصق، لكن من حيث الأصل أن الرائحة تؤثر لكن من نجاسة واقعة في الماء متحللة فيها، أو من طاهر واقع في الماء متحلل فيه. أما إذا لم يكن واقعا أو نقلت الريح هذا فهذا مما يشق صون الماء عنه، مما يشق صون الماء عنه فيغتفر، والأمر إذا ضاق اتسع. ولذلك ما تستطيع تقول للناس هؤلاء كلهم لا تو، هذا منصوص عليه في الكتب عند العلماء والأئمة، وكان هذا قديما موجود. إذا شق صون الماء عن الشيء فوقع في الماء أو حصلت رائحته في الماء، فإذا كان وقع يغتفر، فما بالك إذا كان رائحة من باب أولى وأحرى. إذا وقع مثل في القديم الأوراق، أوراق الشجر في أيام الخريف وفي أيام الربيع، تهب الرياح في أيام الخريف لما يكثر التساقط وتلقيها في المستنقعات، وتأتي للمستنقعات في الخريف فتجد سطح المستنقع كله مغطى بأوراق الشجر، وتجد طعم هذه الأوراق ورائحتها، أنه يشق صون الماء عنها، هذا يغتفر مما يشق صون الماء عنه. فهكذا إذا كانت الرائحة من شيء مجاور غير ملتصق بالماء، فقال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فلو وقعت ميتة، حيوان ميت رماه شخص في بركة، فلما جئت تتوضأ وجدت رائحة الميتة في الماء، الماء لم يتغير لونه ولا طعمه، لكن الرائحة موجودة في الماء، والغالب أن يتغير الطعم مع الريح، وأيما كان سواء اللون أو الطعم أو الرائحة أو أغلب هذه الصفات كاثنين من ثلاثة أو كل هذه الصفات، فإنه يحكم بالتأثير. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
وما سوى ذلك، ما سوى ذلك، قال إذا بلغ الماء قلتين، ما سوى أن يكون دون القلتين، أو كان جاريا، ما سوى أن يكون راكدا، أن يكون راكدا أو دائما له نبع يغذيه، ما سوى ذلك ينجس بملاقات أي بسبب ملاقات أو بمخالطة أي بسبب مخالطة النجاسة، أي أننا نحكم بمجرد وصول النجاسة إليه بكونه متنجسا. وهذا على مذهب من يعتبر القلتين على التفصيل الذي قدمناه. لو أن قطرة من بول وقعت في سطل، والسطل دون القلتين، تقول إنه دون القلتين، وما دون القلتين ينجس بملاقات ومخالطة النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
والقلتان، هذا تحديد للقلتين، ومسائل التحديد الجازمة إما أن يكون التحديد جازما وإما أن يكون التحديد على التقريب. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة أن الحد في المذاهب على التقريب وليس على التحديد والجزم، لأن القلال كانت في القديم تصنع فيها الواسع وفيها الضيق، ولذلك هذا شيء ماذا؟ تقريبي، وليس بشيء على الجزم والتحديد. وهناك فرق بين الذي يكون بالتقريب وبين أن يكون بالتحديد، وفيه مسائل أمثلة وأحكام يذكرها العلماء في بعض القواعد أشاروا إليها في الفرق بين التقريب والتحديد. هذا على المذهب، وبعضهم يحده بالذراع طولا وعرضا وارتفاعا وسمكا، إنه إذا كان حوض الماء بهذا القدر. وجرت العادة في الشروح من قديم أنني لا أبت في مسائل التحديد، في أكثر مسائل هذا التحديد، وكنت أرجع حتى أن بعض طلبة العلم يقول: يا شيخ من زمان وعدتنا أنك تبحث هذه المسألة، وإن شاء الله نعيدكم كمان أن نبحث هذه المسألة، لأن هذه مسائل دقيقة جدا، والمشكلة إذا لم أجد فيها شيئا أستطيع ألقى الله عز وجل بالتحديد فيه لا أستطيع الجزم. منها التحديد لبعض الأشياء جزما، هذا صعب جدا، يعني الإنسان إذا لم يبني على أصل صحيح يستطيع أن يلقى الله به، فالأفضل له أن لا يتحمل المسؤولية في ذلك. لذلك كثير من المسائل لا أجزم فيها بالتحديد في مسائل التقريب أو التحديد. نعم.
قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
وإن طبخ في الماء، الماء يتغير بما يلقى فيه، ومن أسباب التغير ومما يحصل به التغير الطبخ، والطبخ يؤثر كثيرا في الماء، كأن يطبخ فيه يوضع فيه اللحم ويطبخ فيصبح مرقا، فالطبخ يغير المرق، يتغير به لون الماء وطعم الماء ورائحة الماء، وقد يطبخ فيه الورد فيصبح لونه لون الورد وطعمه طعم الورد ورائحته رائحة الورد. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور يشمل نوعين: الطاهر والنجس. الطاهر مثل الباقلاء واللحم وغير ذلك، الورد والزعفران، هذه كلها طاهرات. والنجس مثل أن يطبخ فيه تطبخ فيه ميتة، كأن يأخذ دجاجا غير مكفن غير مذكن ذكاة شرعية ويضعه في ماء طهور، فإن هذا الماء الطهور إذا تغير بطبخه وأصبحت مرقة الدجاج فإنها نجسة آخذة حكم الميتة نفسها، كما لو أخذ ميتة من بقر أو غنم أو إبل ووضعها في إناء فيه ماء طهور حكمنا بكونه متنجسا. إذن مراد المصنف رحمه الله هنا أن يبين سبب من أسباب التغيير، هو بين الأصل ما بقي على الأصل ما شرع في تغير الماء، وكأنه بهذا يشير إلى نوعي الماء الطاهر والنجس، لأنه هناك بين الأصل الذي هو الطهور، وهنا بيان للمنتقل عن الأصل، ومن أسباب الانتقال الطبخ. والطبخ ذكره رحمه الله لقوة التأثير، غير الماء إذا وقع في الماء إما أن يكون ممازجا للماء ومخالطا، مثل البول إذا وقع يختلط بالماء مباشرة، وإما أن يكون غير ذلك، ما يمتزج بالماء ولا يمتزج الماء به، كالزيت والسمن، فهذا مجاور، هذا مجاور، ويبقى ما كان فيه الوصفان، بحيث الشيء الجامد الذي تارة يتحلل فتلحقه بتحلل البول ونحوه الورد والزعفران ونحوه من طهر. الزعفران إذا وضعته في الماء على طول ينحل، الورد إذا وضعته في الماء ينحل، لكن لو أخذت قطع الكافور أو قطع العود ووضعتها لا تتحلل مباشرة. وهذا الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله من فقه أنه فرق ما بين البول في الماء والعذرة، وقال أن السنة راعت ذلك لاختلاف البول عن العذرة في الانسياح بالماء. ومن هنا في المذهب كما ذكر في شرح المنتهى وغيره تفريق بين العذر التي تحللت والتي لم تتحلل، فهذا كله مبني على السنن الواردة، لا يظن البعض أنه مأخوذ هكذا كما يظن البعض بذكر كما في الزاد كقطع كافور، نقول ما هذا، هذا من فين جاء، وهو صادق أن من جهل شيئا عاداه، لو قرأ كلام العلماء والأئمة. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله حينما يذكرون في كتاب الطهارة حديث النهي عن البول في الماء الدائم، هو أصل في الماء الطهور، هو أصل في تغير الماء، هو أصل في إفساد الماء بالنجاسة، هذا من فقه العلماء، وهذا من ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوتيت جوامع الكلم، أن الحديث الواحد تستخرج منه عشرات المسائل في الباب الواحد. لكن كما قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه، ثم قال منهم، وهذا يدل على أنه ليس كل الناس يفهم هذا وعليه، فهذا كل مستنبط يعني فيما ذكروه من استنباطات أنه يفرق بين الذي يتحلل والذي لا يتحلل. ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله غيره مسألة الطبخ، فالشيء إذا وضع في الماء وطبخ فإنه يتأثر الماء به غالبا وتتحلل طاقة ذلك الشيء ويكون الامتزاج بشكل أكثر، خاصة مع فوران الماء وحدة حرارته. نعم.
قال رحمه الله وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه.
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، اختلط بالماء وامتزج به، لما قال خالطه خرج الذي لم يخالط وهو الذي لا يلتصق بالماء مثل ما ذكرنا في مسألتنا. فهناك شيء يخالط الماء ويمتزج به وهناك شيء لا يخالطه، فهنا عندنا طبخ في الماء وما خط الماء فغلب على اسمه، غلب على اسمه بحيث أنك لا تستطيع أن تسمي هذا الماء عاريا عن القيد. مثلا لو وضع وردا في الماء فإنك لا تستطيع أن تقول هذا ماء بدون أن تضيفه إلى الورد، تقول هذا ماء ورد. قال بعض العلماء ليس المراد هذا، وإنما المراد أنه ينتقل إلى اسم جديد وهذا أقوى، فتقول مثلا هذا مرق، لأن الماء إذا طبخته وقال وإن طبخ في الماء ما ليس منه أو خالطه فغلب على اسمه، حينما يطبخ فيغلب على اسمه ويخالطه فيغلب على اسمه. أما لو أنه طبخ ولم يؤثر في الماء شيئا، طبخ في الماء لكنه لم يؤثر ولم يغلب على اسم الماء، فهذا باق على أصل الطهورية كما ذكرنا. لو طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خلطه فغلب على اسمه فأصبح يقال له خل، الماء الآن طهور. لو جئت تخلل شيئا ووضعت الماء الطهور مع التفاح تقول هذا خل التفاح، ما تقول هذا ماء، وتقول هذا خل العنب، مع أن الماء طهور الذي وضعته مع ماء طهور، ولكنه بهذه المخالطة غلب اسم المخالط على الماء، فلا يمكن أن تسمي هذا الماء عاريا، لا يمكن أن تسمي الماء بأصله. وهذا ما يجعل بعض العلماء يقول لا بد وأن يكون الماء مطلقا يعني عاريا عن إيش؟ عن القيد. فأصبح عندنا ما يضاف إلى الماء كماء الورد، وما يغلب على الماء كالنبيذ والخل والمرق، في كلتا الحالتين مؤثر، لأن الله أمرنا أن نتطهر بالماء الطهور وهو الخالي من القيد، بحيث تستطيع أن تقول هذا ماء. أما لو أضيف إليه غيره كالباقلاء والزعفران والورد فإنك تقول هذا ماء ورد وهذا ماء زعفران وهذا ماء الباقلاء، ولا تستطيع أن تذكره خاليا من القيد والإضافة، فهذا ليس بطهور. والله يقول فلم تجدوا ماء، والمراد به الماء ماذا؟ المطلق العاري عن القيد. وهكذا لو خالطه فغلب على اسمه، لو طبخ فيه أو خالطه فغلب على اسمه فأخذ اللحم ووضعه في الماء، الماء طهور، ووضع اللحم فيه فطبخه فأصبح يقال له مرق، ما يقال له ماء، ذهب اسم الماء بالكلية. أو جاء إلى سطل ووضع فيه التمر وانتبذ التمر، نبيذ التمر، فتغير، فإنه يقال له هذا نبيذ، هذا نبيذ، ولا يقال هذا ماء، ويقال هذا نبيذ تمر. تغير لها باسم الله بالكلية، هذا بلا إشكال في أنه انتقل إلى ما غيره، إن نجس فنجس، إن كان طاهرا فطاهر.
قال رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
أو استعمل الماء الطهور في رفع حدث، استعمل في رفع حدث أي أن شخصا، هذا كله إذا كان الماء دون القلتين في رفع الحدث، لو عندنا ماء دون القلتين فجاء شخص واغتسل به من الجنابة، أو جاءت امرأة واغتسلت في هذا الماء الطهور من الحيض أو من النفاس، إذن رفع به كل منهما الحدث الأكبر. أو استعمله شخص فتوضأ وتقاطر ماؤه في نفس الماء، أو أخذ ماءه المتقاطر من وضوئه، هذا رفع به حدث أصغر. قال: استعمل في رفع حدث سلبه طهوريته، أي أنك تحكم بكونه ماء طاهرا وليس بطهور، وهذا هو أحد قولي العلماء في المسألة. وحتى تتضح المسألة، هل يمكن أن تؤدى بالماء أكثر من عبادة، بعبارة أخرى أكثر من طهارة، هل يمكن أن ترتفع بالماء، يرتفع بالماء أكثر من حدث وأن تحصل بها أكثر من طهارة؟ هذا السؤال. إن قلت إن الماء صفته تعبدية ولا يرفع إلا مرة واحدة ولا يتكرر به الرفع، فحينئذ يكون اغتسال الغير به أو اغتسالك أنت به لرفع حدث موجبا لسلب الطهورية. وإن قلت إن الاستعمال لا يرفع الحدث وأنه لا يؤثر في الماء وأنه يمكن أن يستعمل الماء لأكثر مدام أنه لم يتغير، فحينئذ لا يسلب الطهورية. الذين يقولون أنه يسلب الطهورية يقولون لا تتطهر به إلا مرة واحدة، أنت أو غيرك، فلو جاء غيرك فالحكم كذلك بالنسبة، ولو أنك أنت بنفسك الذي اغتسلت في هذه البركة جئت مرة ثانية تغتسل بها فإنه لا يصح اغتسالك ما دمت قد رفعت بها الحدث سابقا. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قيل إن الماء المستعمل في رفع حدث أنه مسلوب الطهورية، وقيل إنه لا يسلب الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه. والذين قالوا إنه يسلب الطهورية استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن من نهي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر أنه نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أنه نهى عن الاغتسال في الماء الراكد. قالوا إنه لم ينهى عن الاغتسال فيه إلا لكون الاغتسال يوجب منع الغير من الطهارة لأنه يسلبه الطهورية. والذين قالوا إنه لا يسلبه الطهورية استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا الأصل فيها أنه طهور إلا إذا تغير، فما دام أنه رفع به الحدث ولم يغير فهو باق على أصله. ثانيا أنه لما اغتسلت ميمونة رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الجفن قالت: إني كنت جنبا، فقالت علي قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، فدل هذا على أنه إذا رفع به الحدث وقال لا يجنب أنه لا يتعلق به شيء، وأن العبرة بالتغير إعمالا للأصل، وهذا هو أصح القولين والعلم عند الله أنه لو استعمل في رفع حدث أنه لا يسلب الطهورية. وقال بعض فقهاء الحنفية وينسب أيضا للمذهب أنه يصبح نجسا في حكم النجس، وهذا ضعيف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويؤخذ طهوره، وفي حديث صحيح حديث وهب أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي بالصحيح، فخرج وضوء فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل. وفي حديث جابر الصحيح أنه لما مرض صب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وضوءه، فهذا كله يدل على أن الماء لا يتأثر وأن العبرة بالتغير. وعليه فإنه إذا استعمل الماء، لو أنك دخلت بركة وكانت دون القلتين ونويت رفع الحدث، كان على الإنسان جنابة، جاز لك أن تأتي مرة ثانية وتغتسل بها، وجاز لغيرك معك أن يغتسل معك وبعدك. لكن إذا قلنا إنه يسلب الطهورية فحينئذ العبرة بأول مغتسل، لو دخل جماعة العبرة بأول مغتسل هو الذي ارتفع حدثه، وأما من عدا فإنه لم يرتفع حدثه لأن الماء قد سلب الطهورية. الأمر الثاني أنه قال استعمل في رفع حدث، فلو كان الماء مستعملا في تجديد الطهارة فإنه لا يسلب الطهورية، ولو توضأ به المرة الثانية والثالثة، مثلا كان يغرف للمرة الأولى من إناء وللمرة الثانية والثالثة من بركة صغيرة يتقاطر ماؤها على البركة دون القلتين، فإن الغسل الثاني والثالثة مستحبة. لكن قال بعض العلماء هذا بالتجديد لا قبل ارتفاع الحدث، وهذا صحيح لأنه في هذه الحالة لم يرتفع حدثه بعد. لكن الأولين يقولون إن هذا الماء الذي تقاطر حصل به ارتفاع الحدث لأن الغسل الثانية والثالثة مضافة إلى الغسلة الأولى لأنه لم يزل متلبسا بالحدث، والفقيه يجد له مخرجا. فعلى العموم الذي يهمنا لماذا نذكر هذه، لأن هذه تعين طالب العلم على رياضة يفهم المسائل. على العموم إذا ارتفع، إذا استعمل الماء في رفع حدث فإنه لا يسلبه الطهورية سواء كان حدثا أصغر أو أكبر